الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة المباركة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، لقاء التواصل، لقاء الفتاوى، فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة، وكذلك يسعدنا أن نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة. أختي سائلة تسأل، تقول: هل يجوز إزالة الشعر فوق الحاجب وتحت الحاجب دون المساس بشعر الحاجب الأصلي؟ أنا أخشى إن الأخوات يتذرعن بهذه الذريعة للأخذ من الحاجبين، لأن الأخذ من شعر الحاجبين هو النمص، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، فلا يجوز للمرأة بحال من الأحوال، فضلا عن الرجل، لا المرأة ولا الرجل، لا يجوز بحال من الأحوال الأخذ من شعر الحاجبين، لأنه من تغيير الخلقة، وهذا لا يجوز. لكن إذا كان هناك شعر فوق أو تحت بعيدا عن الحاجبين فلا بأس بالنسبة للمرأة أن تأخذ ذلك الشعر. الأخت سلوى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للنساء نظر عبر التلفزيون؟
النظر للتلفزيون؟
أيوة، للقناة الدينية والإخبارية، هل علينا اسم على كده؟
في فتنة يا سلوى؟
لا.
ماشي يا بنتي.
وأسألك الدعاء يا شيخ الشيخ جمال للزوج الصالح.
ربنا يرزقك الزوج الصالح ويبارك لك فيه. الأخت سلوى بتسأل عن نظر المرأة لصور المشايخ أو لصور المذيعين في التلفاز، وكذلك نظر الرجل بالنسبة للنساء من خلال شاشة التلفزيون، هل هذا النظر محرم؟ هو الأصل في النظر المنع، الأصل في النظر المنع. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومدار هذا المنع أو أن الأصل هذا المنع للفتنة، سدا للذريعة الوقوع في الفتنة. لكن إذا خلى النظر، إذا كان النظر من خلال صورة في جريدة أو مجلة أو من خلال شاشة تلفاز وخلى عن الفتنة، عن أي وجه من وجوه الفتنة، فلا بأس، لا بأس أنني أستمع إلى نشرة الأخبار، لا بأس أنني أستمع إلى درس العلم على قناة الرحمة أو غيره، لا بأس. إذا لم يدر بخالدي أو لم يدر ببالي أي شيء عن الفتن فلا شيء في هذا. لكن أنا بقول هذا لأن بعض النساء يفتتن وبعض الرجال يفتنون، والواجب علينا أن نسد الذريعة نحو ذلك إذا كان هناك أي لون من ألوان الفتنة. بارك الله فيك يا سلوى ورزقك الزوج الصالح. أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أبا معاذ؟
الله الحمد لله شيخ جمال، كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
الحمد لله. أحمد الله جل وعلا على رجوع القنوات وخاصة قناة الرحمة الفضلية.
الحمد لله رب العالمين.
لدي أسئلة لو أذنت لي فضيلة الشيخ.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال الأول، إذا كنت في وليمة أو في مأدبة غداء مثلا وبدأ الناس يقرؤون القرآن جماعيا ثم يرفعون أكفهم أيضا جماعيا للدعاء وأنا بينهم، فماذا أفعل؟ هذا السؤال الأول. واضح السؤال؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم تقبيل الأكف أثناء الدعاء؟ ثم ما حكم الدعاء بهذه الصيغة بحيث يسمون الدعاء بالفاتحة ويقدمون شخص من قبيلة خاصة ولا يقدم شخص آخر للدعاء إلا من قبيلة خاصة عندنا؟ أظن أن السؤال مفهوم عندك فضيل الشيخ.
نعم.
السؤال الثالث، طبعا لقد طرحت عليك مشكلة نعاني منها وهي اختلاط الرجال بالنساء في البيوت. مثلا تجد 4 إخوة يسكنون مع بعض وتجد الاختلاط، وللأسف الشيء الذي يدمي قلب الأخ الملتزم، فأنا شخصيا أعاني من هذا المشكل، فما هو النجاة وما هو المخرج من هذه الفتنة العظيمة ألا وهو اختلاط الرجال بالنساء؟ طبعا هذه العادات اعتدنا عليها فضيلة الشيخ.
نعم.
فما هو الحل؟ بارك الله.
بارك الله فيكم يا أبا معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا صور الدعاء التي الأصل في الدعاء المشروعية، وقد أمر الله تبارك وتعالى به وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ونحن نعلم يقينا أن الدعاء من الأمور التي يحبها الله عز وجل، وأن الله يغضب إذا أعرض المرء عن سؤاله وعن دعائه. لكن بعض الناس اعتادوا في الأدعية على صور بدعية ليست من السنة. أنا لا أقول أن الدعاء الجماعي منكر أو بدعي، ونحن في الصلاة نؤمن خلف الإمام، تأمينون هذا جماعي. لكن الصور التي أشار إليها الأخ أبو معاذ من الجزائر، أنهم بيقرأوا قراءة جماعية على الطعام ثم يقومون بدعاء جماعي، يعني في صوت واحد يدعون في صوت واحد، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وإنما هديه في الدعاء إما أن ندعو أن يدعو الواحد منا سرا لنفسه ولغيره، وإما أن يدعو الإمام ويؤمن غيره على دعائه، لا بأس بهذا. وكثيرا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الناس على دعائه، كما في القنوت وغيره في الصلاة وكذلك في خارج الصلاة، لا بأس بهذا. لكن أن ندعو جميعا بصوت جماعي زي ما كما يحدث بعض أحد المأذونين في العقد يقول قولوا نستغفر الله العظيم، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، والناس تقول في صوت واحد، بالله عليكم هل هذه توبة؟ وإن هم لا يعرفون تبنا من إيه، يعني يقولون خلفه تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، ولا يدر بخلد الواحد منهم هو تاب من إيه، لكن بيردد كلماته خلاص. هذا ليس من فقه الدعاء. يقول ربنا تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. شوفوا أدب الدعاء، تضرع، فاهم أنا بأخاطب من، بأناجي من، أناجي رب العالمين، أناجي الملك سبحانه وتعالى، وعارف أنا محتاج إيه فبطلبه، وعارف مشروع ولا غير مشروع. تضرعا وخفية ده أصل من أصول الدعاء، إذ نادى ربه نداء خفية. لكن هذه الصورة الجماعية طبعا ليست من السنة يا أبا معاذ. وكذلك تقبيل الأكف عند الدعاء أو أثناء الدعاء، وبعض الناس في دعاء سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أو عند الشهادتين يقبل أصابع يديه كذا، هذا لا أصل له. وتقديم شخص من قبيلة معينة للدعاء إن كان يدعو هذا الشخص ونحن نؤمن على دعائه فلا بأس، فلا بأس أن يدعو ونؤمن على دعائه، لكن لا عبرة للقبيلة، وإنما العبرة بمن نرجو صلاحه ومن نظن صلاحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في صلاة الاستسقاء، وعمر بن الخطاب قدم العباس بن عبد المطلب في صلاة الاستسقاء، فهذا لا بأس به، لكن لأنه من قبيلة معينة هذه فيها تزكية. كذلك أمر اختلاط الإخوة والأخوات، الإخوة وزوجتهم في البيت الواحد، هذه العادة إذا كان هذا الاختلاط بغير مفاسد، الزوجات محتجبات منتقبات، فلا شيء في هذا إذا أمننا الفتنة. فإذا خفنا الفتنة، وأنا مع أبو معاذ في هذا، فأحاول أنني أقلل من هذه العادة القبيحة حتى نتجنبها بدون أن نثير مفاسد أعظم منها، والله أعلم. معنا اتصال الأخت أم بلال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي يا أم بلال.
احنا عندنا حتة أرض وقلنا بإذن الله لما نبني هنعمل في الدور الأرض جامع. ده واحد سبق بقدر الله وعمل في الدور الأرض جامع بيننا وبينه بيتين اتنين بس.
نعم.
ده السؤال الأول.
انتوا ما نذرتم؟
احنا مش ندري. لا.
نويتم؟
لا احنا نوينا، قلنا بإذن الله، يعني على أساس أنا وزوجه كده اتفقنا، قلنا بإذن الله يعني لو لما احنا نبني هنعمل الدور الاول جامع، وقلنا كده لاولادنا يعني.
طبعا هيصبح المسجد لا يعني لا اهميه له، وهو ملتصق بالمسجد او قريب منه جدا.
لا جنبنا بيننا وبينه بيتين او ثلاث بيوت كتير.
يعني انا انصحكم تحولوا النيه لعمل صالح اخر.
الله المستعان.
يعني ايه تعملوها اي عمل، مدرسه تحفيظ، اي حاجه فيها خير. غيروا النيه خاصه ان انتم لم تنذروا. سؤالك الثاني يا ام بلال.
والسؤال الثاني حضرتك، انا ولله الحمد مريض السكر،
عفى الله عنك.
اللهم امين. والدكتور قال لي، انا كنت على طول ولله الحمد ملتزمه بالصيام، فلقيت الدكتور فجاه بقول له انا الابره اخدها امتى، راح قال لي ثلاث مرات، فانا بقول له طب انا ان شاء الله يعني بصوم وكده، قال لي لا انت عشان مريض السكر ممنوع منك صيام متطوع. فانا بصراحه انا ولله الحمد سكري بقى كويس ومظبوط، والصيام ما بيعلهوش ولا حاجه، بس هو قال لي حاجات علميه احنا عارفينها، ان الصيام بيعلي حاجات يعني بيعلي السكر في الجسم، وانا ولله الحمد بصوم ما بقاش السكر اللي عندي ولا حاجه، وزعلانه من ساعه ما بطلت اصوم. اعمل ايه طيب، اصوم ولا ما اصومش؟
يعني اذا كان الطبيب حذرك من الصيام فاستمعي لارشادات الطبيب لانه يريد مصلحتك، وحولي يوم الصيام هذا يعني عبوديه الصيام التطوع هذه ممكن تقللي منها، مش لازم تمنعيها بالكليه، مش لازم يعني لا تكثري من الصوم والتطوع، انما قللي، ما تحرميش نفسك من الصيام، وعندك في الاعمال الصالحه الاخرى نوافل الطاعات الاخرى مندوحه. يعني انا كنت بصوم يوم تطوع ومثلا بصلي 11 ركعه بالليل تهجد او نحو هذا، او كنت بصوم وما بصليش، احط همتي في عمل متطوع اخر قد يكون مثل الصيام وقد يكون افضل من الصيام، طالما ان الطبيب منعك من الصيام يا ام بلال. وانا قلت لك قللي من الصوم ولا تمنعيه، لان انت هيجي لك رمضان، هل هيمنعك من صيام رمضان؟ لا اظن. يبقى برضو قللي من الصيام قدر الامكان حتى تتحسن الصحه، ومعروف ان السكر ليس مرض، ليس مرضا، وانما هي اعراض معينه في الجسم بيحتاج الانسان انه يتفاعل معها بطريقه صحيحه، فارشادات الطبيب هنا مطلوب ان احنا نستفيد منها ونتعامل معها يا ام بلال، بارك الله فيك. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ الجليل؟
بارك الله فيك.
شيخ الفاضل، لي سؤالان. السؤال الأول، جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الله وخاصته هم أهل القرآن.
نعم.
فهل يدخل في هذا المعنى أن أهل القرآن هم الذين يحفظون القرآن ويعملون به فقط، أن يدخل في معناه الذين يستمعون القرآن ولا يحفظونه؟
الذين إيش يا أمة الله؟
نعم.
يدخل إيه؟ يدخل الذين يحفظون القرآن ويتبعون أحكامه أم ماذا؟
أن يدخل تحت معناه أيضا الذين لم يحفظوا القرآن ولكن يستمعون إليه دوما.
نعم نعم، كل هؤلاء من أهل القرآن، بارك الله فيك. كل على حسب طاقته، وكل يعني القرآن وصف في الرؤية التي فسرها أبو بكر الصديق بأنها ظلة ينطف منها السمن والعسل، يتساقط منها السمن مع العسل، فمستقل ومستكثر. الناس يتفاوتون في هذا، لكن كلهم إن شاء الله من أهل القرآن، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
ودي أسألك، أنا من الأردن ودي أشتري السيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني.
نعم.
فما الحكم؟
كيف أبيعها لك؟
أنا أقوم إلى أذهب إلى المعرض وأتفق مع صاحب المعرض على السيارة، ثم أذهب إلى البنك وأجعل البنك يعني يقوم بشرائها عن طريق صاحب المعرض.
يعني أنت لا تشتري من المعرض؟
لا، أنا أذهب إلى المعرض وأرى أشوف السيارة، ما أشتريها ولا أدفع ثمنها نهائيا، يعني ولكن أشوف السيارة.
تراها في المعرض فقط؟
نعم، أراها في المعرض، ثم بعدين أذهب إلى البنك وأقول أودي السيارة فلانية كذا كذا.
تشتريها من البنك. إذا كان البنك يبيعها لك ولا علاقة لك بالمعرض وبسعر واحد محدد فلا بأس.
البنك يعني هو قصتها علي طبعا. هو
نعم هي قصتها عليك، هي ثمنها مثلا 70 أو 100، هي بيعها لك 110 120، لا بأس.
لا بأس في ذلك
إن شاء الله. لا بأس إذا كان البيع محدد بسعر محدد ومتفق عليه، الأجل متفق عليه والسعر متفق عليه دون زيادة بعد ذلك، يعني لا نربط فائدة على الباقي.
نعم نعم، وهكذا يفعل البنك، لا يربط فائدة.
يبقى زيادة في السعر لا بأس.
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم.
شكرا شكرا يا شيخ،
بارك الله فيكم يا أبا عبد الرحمن. معنا اتصال. السلام عليكم. أم عمرو الأخت رباب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
اتفضل يا رباب.
ممكن اعرف بس اسم كنز حرام؟
اسم كنز؟
كنزي.
كنزي؟ اي. يعني ايه كنزي يا رباب؟
يعني اسم انا بسأل بس.
لا انا بسأل معناه ايه؟
في ناس بتقول ان هو مفتاح الكعبة.
لا غير صحيح يا رباب، غير صحيح، ما فيش حاجة اسمها كنزي مفتاح الكعبة، وانا لا ادري ما معنى هذا الاسم، وما بحبش، مش عايز اقول حرام، لكن لا احب التسمية باسماء لا ندري معناها، لان قد يكون معناها قبيح لو عرفناه.
يعني هو حرام ولا لا؟
ما يعني ما لا احبه، لا احبه حتى افهم معناه، يمكن لو طلع معناه حسن لا بأس. انا ما قلتش حرام يا رباب. الاخت اماني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ.
تفضلي يا اماني.
انا عايز اسأل يا شيخ عن حكم المرأة وهي داخلة وهي حائض المسجد، يعني لو هي راح تتعلم قرآن.
نعم. يعني ايه تمكث في المسجد ولا لا؟
يعني تدخل ولا لا؟
هو الاولى الرأي الراجح عندي ان المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، سواء كانت لانها لا تدخل المسجد للصلاة، فاذا كانت ايضا تريد ان تدخل لدرس العلم او لدرس القرآن فالأولى عندي والراجح من أقوال أهل العلم عندي أنها لا يجوز لها المكث في المسجد، وإنما تأخذ أجازة فترة الحيض. يا أماني بارك الله فيك. إلا إذا كانت حافظة أو محفظة فإنها تقرأ القرآن، وقضية المكث في المسجد يعني فيها هذا الخلاف الذي ذكرته، والراجح عندي عدم جواز المكث. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب أرجع تاني للرسائل القصيرة. تقول سائلة: اشترى زوجي شقة وكتبها باسمه واسمي مناصفة، ولنا ولدين وثلاث بنات، هل ذلك جائز ام فيه ظلم للورثة؟ لا، الرجل حر. اذا كانت المرأة شريكة للرجل في هذا المال، يعني تعب فيه معا، فلا بأس بهذه المشاركة. وان لم تكن شريكة له في هذا المال واراد ان يعطيها على سبيل الهبة فلا مانع، لا مانع شرعا من أن يعطي الرجل زوجته على سبيل الهبة، وليس فيه ظلم الورثة، لأننا لا نتكلم الآن على التركة أو على الورثة، خاصة أن الورثة هم أبناؤك وأبناؤه، فأنا أرى أنه لا بأس بهذا. ولو لم يكتب الزوج لزوجته فلا تحزن الزوجة أيضا، لا شيء في هذا، المسألة هنا واسعة. الأخ عربي، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن جد مسرورين بعودة قناة الرحمة.
بارك الله فيكم يا أخ عربي.
نحن يا شيخ هنا في المغرب نقرأ الحزب قراءة القرآن جماعة، هل يجوز أم لا؟
في صوت واحد؟
نعم، بصوت جماعي مرتفع.
بصوت جماعي مرتفع، ألا يشوش بعضكم على بعض يا أخ عربي؟
نقول الناس هنا يقولون هذا يجوز.
أنا بسألك سؤال. أنا أسألك نعم؟ سؤالا، ألا يشوش بعضكم على بعض؟
نعم يشوش بعضنا على بعض. نعم.
ومن يخطئ أو يلحن منكم لا يظهر لحنه أو خطأه؟
نعم كل هذا شيء.
طب ما كل دي آفات تمنعنا من هذه القراءة، خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ الناس أو ما كان الناس يقرؤون في حضرته القرآن بهذه الصورة. لكن الأولى الأصل أن احنا بنقرأ القرآن إما للتعبد وإما للحفظ وإما للتحفيظ وغير ذلك، وفي كل الأحوال نحن نتعبد إلى الله به. ففي هذه الحالة أخ عربي مطلوب أن احنا نعرب ونفصح ونبين بما نقرأ. هذه الصورة التي يقرأ بها الناس في بلاد المغرب بصورة جماعية هي صورة ليست فيها مصلحة وليس فيها فائدة، بل هي أقرب إلى البدعة منها إلى السنة، ولهذا أنا لا أنصح بها يا أخ عربي من المغرب. بارك الله فيك. معنا اتصال من الغربية. السلام عليكم.
معكم السلام عليكم وبركاته.
بارك الله فيكم.
والله كنت عايز أسأل عن حكم اللغات.
حكم إيش؟
اللغات.
يعني إيه حكم اللغات؟ نتعلمها ولا لا؟ ولا نتكلم بها ولا لا؟
كل حاجة تتعلق بيها يعني. عايز أعرف كل حاجة عنها.
المسألة حسب المصلحة والمفسدة.
نعم.
حسب المصلحة. إذا كان هناك مصلحة في تعلم لغة نتعلمها. إذا كان لا فائدة من.
أنا بعمل دراسات فيها بجامعة نظرة.
لا بأس. لا بأس، بس حسن نيتك. لتكن نيتك.
لله والمجتمع مش.
لتكن نيتك أن تتعلم هذه اللغة لتدعو إلى الله عز وجل بها. ليكن نيتك أن توصل.
يعني في غير مجال الدعوة حرام.
لا مش حرام. لكن انا بقول لك يعني حسن نيتك عشان تاخد اجر.
يعني ايه
ليست حراما، لكن لما تحسن نيتك تاخد ثواب. واضح يا اخي؟
يعني ما فيش اي حرام يعني.
لا ليست حرام. ليست حرام.
لما اللغة
احنا قلنا بحسب المصلحة يا اخي. بارك الله فيك. لان الانسان مش هروح يجيب لغة مهجورة، لغة لا قيمة له، راح اتعلمها. طب ليه؟ لماذا؟ فهنا المسألة الانسان اللي بطبعه يعني بيسعى لما فيه مصلحته بيفعل ما يفعل لأجل المصلحة والمفسدة. وطالما اللغة مطروحة وبتعلم في جامعة الأزهر يبقى أكيد في مصلحة من تعلمها، يبقى لا شيء عليك في تعلمها وتعليمها. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ إني أنا فرحانة كتير في القناة.
بارك الله فيكي.
الله يبارك فيك يا رب. أنا من متابعينها وعندي سؤالين لك.
تفضلي.
معلش بدي أسألك، نسيبي بيشتري باص من واحد، الواحد هذا شاريه من بنك إسلامي في الأردن.
نعم.
دافع نص ثمنه، ونسيبي بدي ياخده منه ويكمل الباقي أقساط إله لشخصه، ما إله دخل في البنك، هل هذا في حرام؟
لا بأس
ولا؟
لا بأس لا بأس إنه هيشتري.
هيشتري. معلش أتحملني سؤال تاني.
أنا بس عايز أفهمك السؤال. لا بأس ليش؟ لأنه هيشتري بسعر معين محدد وعارف إنه عليه ديون هيسددها.
هو سعر محدد بس هو بدي يدفع النص
والباقي هيسدده للبنك،
والباقي أقساط لنفس الشخص ما إله دخل في البنك.
لا بأس لا بأس. سؤالك الثاني يا أم أحمد.
السؤال الثاني اسم راما، حلال ولا حرام؟
رامي
راما
راما. والله ما أدري معناه يا أم أحمد معناه إيش.
الله يبارك فيك. بعدين سلامي منك للشيخ محمد.
معناه إيش راما؟ هذه اسم فارسي.
والله في ناس حكونا إنه اسمه بلاط الكعبة.
والله إحنا عايزين يعني إيه نروج للأسماء معلومة المعنى، الأسماء حسنة المعنى. أما الاسم الذي لا نعرف معناه ربما يكون معناه فاسد أو معناه سيء، فنحذر حتى نعلم. بارك الله فيك. أم مصطفى السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك لك يا رب.
الله يبارك فيك.
عندي لك سؤال. والله يا شيخ
تفضلي.
انا كان معايا مبلغ من المال، فانا مش عايزاه يتصرف مني عشان جوزي هيعمل بيه مشروع، فانا هحطه بوسطة لوقت محدد بس كام شهر وهسحبه، وبعد كده لو في اي فايده مش هاخدها الفايده هديها لاي حد. عايز اعرف الموضوع ده هيبقى حرام عليا يا شيخ ولا لا؟
طب ما تحطيه في البنك الاسلامي يا ام مصطفى.
المشكله يا شيخ ان هو بس ده قريب مني وكده، فانا ما خرجتش بصراحه بره.
لا بأس لا بأس وتخلصي من الفايده.
خلاص ربنا يبارك لك يا شيخ.
بارك الله فيك. ادعي لنا يا شيخ. ربنا يبارك فيك وييسر لك امرك. الاخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا اخي. لي ارجو ان تجيبني الان. الله يبارك لك. لما نراه من فوضى عارمه، الله سبحانه وتعالى نهى عن الفتنة ونهى أن يتقاتل المسلمين مع بعضهم وأن انصارت معارك بين المسلمين أن يصلح الإنسان بينهم ولا وإذا التقى المسلمين بسيفهما في القاتل والمقتول في النار. وهذه الفوضى التي نراها في ليبيا وقصة التحريض قنوات الجزيرة والعربية وعدة قنوات تحرض الناس وخذهم ما الذي يجري؟ ألا يوجد صلح في هذا الإسلام؟ ألا أن الإسلام ينهى عن التكسير والحرق والفوضى هذه والقتل؟ لست أدري ما الذي جرى للأمة يا سيدي، والله شيء ولا في الخيال، أرجو أن تجيبني الآن. الله يجزيك خير.
بارك الله فيكم يا أخي محمد. يعني أنا الإجابة الآن تحتاج إلى وقت طويل، لكن أنا أقول لك سأجيبك الليلة في حلقة خاصة عن هذه الأحداث، المظاهرات في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي العمان وفي البحرين وفي بلاد كثيرة من البلاد العربية. سيكون لنا لقاء اليوم، لقاء مفتوح إن شاء الله، عن حكم هذه الأشياء وما فيها من المصالح وما فيها من المفاسد، لأن هذا سيحتاج مني إلى أكثر من ساعة، وهذا إن شاء الله سيكون في لقاء الليلة، لقاء الليلة على شاشة قناة الرحمة إن شاء الله، الإخوة يعلنوا عنه إن شاء الله. الأخت آلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
الله يبارك فيك.
الله أن يحفظك. لو سمحت لي سؤال.
تفضل يا بنتي.
هناك من يتطاول على بعض الدعاء ويتهمه في ديني وعقيدته ولا يجلس للسماع لهم، ولكن يجلس ليترصد لهم الأخطاء.
نعم.
فما حكم ذلك وما واجبنا تجاه هؤلاء؟ وحينما رددنا وجاوبنا عن هؤلاء الدعاء اتهمنا في عقيدتنا، رغم أن من يتطاول على هؤلاء العلماء ينسب إلى أهل السنة.
شوف يا بنتي، كل العلماء وكل الدعاء على الساحة قديما وحديثا وفي المستقبل يؤخذ منهم ويرد عليهم. كل العلماء وكل الدعاء لا يوجد منهم أحد معصوم. إذا اجتهد الواحد منهم فأصاب فنرجو أن يكون من أهل الاجتهاد ويكون له أجران، وإن أخطأ فنرجو أن يكون أيضا من أهل الاجتهاد ويكون له أجر. لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يطعن في داعية أو عالما أو حتى إنسان عادي يطعن فيه، خاصة إذا كان يطعن في الدين بغير بينة واضحة وبغير دليل. الأصل أن احنا نناصح علماءنا، إذا كان هناك رأيت مخالفة من عالم من العلماء أتصل به تلفونيا، أكتب له وحاول أن أصل إليه وأرسل إليه رسالة وناقشه أتكلم معه، لأن قد يكون معه الحق وأنا لا أدري. فإذا ما جعلت من لساني سيفا مسلطا يطعن فيه ويسب فيه ويجرح فيه، فأنا أوقعت نفسي في المحرم، أوقعت نفسي في أكل لحوم العلماء، أوقعت نفسي في الغيبة والنميمة. الدفاع عن العلماء أيضا مطلوب، يعني ممن يحبون الدعاء والعلماء لابد أن يدافعوا عنهم، يدافعوا عنهم أيضا بلا عصبية وبلا تعصب، لكن يدافعون يردون غيبتهم ويدافعون عنهم بحب، لكن أيضا دونما عصبية لهم. هذه مسألة خطيرة يا آلاء التي تحدث من بعض أبنائنا وبناتنا، خاصة في المسائل الخلافية، خاصة في المسائل الخلافية. وأنا عارف أن مسألة التظاهرات هذه التي وقعت في الشهر الماضي وفي أوائل هذا الشهر أثارت جدلا وخلافا خاصة في الوسط السلفي، ولأجل هذا يعني أريد أن أتكلم عنها الليلة إن شاء الله بما يفتح الله به عز وجل، لنزيح هذه الخلافات ولنسعى في الاستفادة من هذا الواقع إن شاء الله. الأخت أم رحمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
سمحت يا شيخ، أنا شغالة مع جوزي وما بيدنيش، يعني طلبت منه كذا مرة إن أنا أخد فلوس خاصة ويعني أدانهم وكده، فمرضيش يدين، بس أنا شغالة معاه، فأنا مخايف أخد من وراه يكون حرام، يعني أخد حاجات بسيطة يعني ممكن 50 جنيه في الشهر.
المال ماله يعني؟
أنا شغالة معاه.
وأنت شغالة معاه بدون أجر يعني بدون أجر. من حقك تاخدي مقابل يا أم رحمة؟ من حقك تاخدي مقابل
يعني أطلع. مش حرام، هي حاجات بسيطه يعني مش باخد واشيل يعني.
خدي بالمعروف يا ام رحمه.
ماشي،
بارك الله فيك. بارك الله فيك. الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. والله كنت عايز اسال حضرتك، قد يوجد يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يوجد على ياتي على امتي زمان يصدق فيه الامين، ويعني لو في معنى الحديث،
نعم.
وفي اخر الحديث وينطق فيه رويبده،
نعم.
فسألوه الصحابة يعني عائشة والسلام قالوا له من هم الراجل؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة. طبعا حضرتك لا يخفى عليك في الأوقات اللي فاتت كان طبعا يوجد ممثلين والمذيعين والبرامج اللي هي التوك شو دي، فطبعا كانوا بيتكلموا في أمور الفتنة دي وكده، وكان في طبعا في ناس منهم بيتكلموا في شيء من الصحة، وفي طبعا مذيعات مثلا متبرجات فتكلم في صحيح في المواضيع دي. ولكن يعني أنا عايز أعرف حضرتك الرويبدة في هذا الزمان من هم، أو يعني من يعني تكلم
إيه؟ أنا أهم يا محمد.
نعم
يا محمد، أهم من أنني أدعبس وأدور على الرويبدة أهم من هذا أنني ما أكونش من هذا الصنف.
نعم
أكونش أنا من هذا الصنف.
نعم
لا أتكلم بتفاهة في أمور عامة مهمة تهم الأمة وتهم الدين والدنيا. بدلا من أنني أبحث عن الرويبضة عشان أسفه أو أستهزئ به أو أسخر منه، أعلم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن واقع، والواقع ده نحن لا شك أننا نلمسه، لكن مطلوب نقلل من عدد الرويبضات، مش أن احنا ندخل معهم في عداء أو ندخل معهم في صراع. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاني ضوابط في القول، فليقل خيرا أو ليصمت. كيف نتأدب بهذا الأدب وكيف نعلنه في الناس؟ لكن لا شك أن الحديث صحيح، وهذا واقع ملموس نراه في كثير من بلاد المسلمين. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية يا أخ محمد. الأخ رائد، السلام عليكم.
أعطيك العافية الشيخ،
بارك الله فيكم.
الله يسلمك، الله يعطيك العافية، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك
شيخنا. الآن بدي أسأل سؤال بالنسبة أنا من الأردن.
نعم.
البنك الإسلامي يعرض الآن إذا أراد الشخص أن يشتري البيت، عندنا في مشروع اسمه سكن كريم يا شيخ.
نعم.
الآن البنك يشتري الشقة من مؤسسة الإسكان، مؤسسة الإسكان في الأردن.
نعم.
ويبيعها للشخص بمعاملة الإيجار المنتهي بالتمليك.
نعم.
يدفع قسط شهري على مدار 20 أو 25 سنة أو 30 سنة حسب الاتفاق بين البنك.
نعم.
هل يجوز هذه المعاملة يا شيخ؟
والله أنا لي على الإيجار المنتهي بالتمليك ملاحظات.
نعم.
لكن أنا أقول هم يفعلون هذا، هم الأصل يبيعون ولا يؤجرون.
نعم.
لكنهم يضعون صورة الإيجار كحفظ لأموالهم، يحفظون بها أموالهم لئلا تضيع عليهم.
نعم.
لكن هم في الحقيقة يبيعون، ونحن نعلم أنهم يبيعون وأنهم يبيعون بالتقسيط. فأنا الأولى عندي أنه يبيع بسعر محدد، يحط فيه أرباحه وزياداته التي يريدها.
نعم.
ويبيع بسعر محدد ويضع شروطا جزائية على المتخلف أو على من لا يسدد. هذا أولى من هذه الصورة، لأن هذه الصورة التي أراه منها أنها صورة شكلية.
هل تعتبر شيخ بيع في بيعتين هو تقريبا يعني؟
أنا أخاف، أخشى هذا.
نعم.
أخشى هذا، ولهذا أنا لا أحبذ هذه الصورة الذي أراه منها، لأن بعض علماءنا الأجلاء أباحوا بعض هذه الصور.
نعم.
لكن الذي أراه منها، الذي يعرض علي منها، صورة مزيفة.
نعم.
يعني هو مش عايز أقول بيعتين في بيعة، لأن هي نعم. الإيجار أصلا لا وجود له.
نعم.
كأننا نفترض عقدا غير موجود. أنا عارف أنني ببيع لك وأنت بتشتري مني، بس حطينا صيغة الإيجار عشان لو تأخرت في السداد يبقى العقار ملكي.
نعم.
ده كلام غير صحيح في مقاصد العقد.
البنك ويبيعك مباشرة،
يبيعها ويضع الشرط. نعم. الجزائي الذي يحفظ له حقه.
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك يا عبد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد، السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب، عندي سؤال في الرسائل القصيرة. سائلة تقول أنا بنت وحيدة على ثلاث أولاد، منهم اثنين خارج مصر وأنا أيضا خارج مصر، ولي أم في سن كبيرة وعاجزة، وقد تكفلنا جميعا بمصارفها ويباشرها أخونا الموجود في مصر، وأحضرنا لها شقة بجانبه مع وجود من يرعاها. هل علي ذنب في تركها وأنا زوجة ولي أولاد؟ لا ذنب عليك يا ابنتي، يعني أنت سافرت مع زوجك وأولادك وأمك المريضة المسكينة، أنت تحاولين بما أتيت من قوة أن تعينيها وأن تبريها وترسلي إليها المال، وهناك أحد إخوانك يقوم برعايتها، فبإذن الله لا ضير عليك ولا ذنب عليك إن شاء الله، عفى الله عنا وعنك. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ورعاكم وبرك لنا في قناة
الله. الله يبارك فيكم
ومنقمين عليها.
آمين يا رب.
والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له، بارك الله فيك.
والله أرجو منك الدعاء يا شيخ حبيب.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد.
أرجو منك الدعاء بالنسبة لنا.
ربنا يبارك فيك يا أخي وتقبل منا ومنكم رب. آمين يا رب.
اللهم آمين.
بارك الله فيكم. عندك سؤال يا أخ محمد؟
نعم.
عندك سؤال؟
آه شيخنا.
تفضل بارك الله فيك.
والله يا شيخنا بارك الله فيك، كل ما نروح الجامع بدولة واضح عشان نلقى فيه درس علم يزحمونا وإنه لا ما ينفعش يخش للجامع. فأنا والله بحزن بحزن والله على الناس اللي بيبقوا موجودين وما عارفين أي شيء عشان نديلهم درس علم.
لا تحزن يا محمد، لا تحزن، لأن المسجد له إمام يا محمد، والإمام لابد أن نستأذنه لخير كل درس. معلش نستأذنه، فإن أذن لنا قلنا، وإن لم يأذن لنا لا غضاضة علينا. والكلام ليس في المساجد فقط، الكلام له يعني المجتمعات التي ممكن أن نتكلم فيها كثيرة. المهم أن نتكلم بكلام منضبط، وإذا تكلمنا بكلام منضبط فثق أن الناس سيأتون إلينا وسيستفيدون منا إن شاء الله. فلا تحزن يا أخي على هذا، وعليك أن تجاهد نفسك وتجاهد في طاعة الله عز وجل وفي بلوغ مرضاته. عفى الله عنا وعنك وبارك الله فيك يا أخي.
بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ محمد، بارك الله فيك. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله ورزاك سيد الفاضل.
ربنا يبارك فيك.
دلوقتي حضرتك أنا معايا معلش السؤال يعني.
تفضلي.
حضرتك معايا مبلغ ورثته عن والدي.
نعم.
فأنا زوجي على قده في العيشة يعني، يدوبك بيجيب على قد الرجاع على قد الرايح يعني.
نعم.
فأنا اديته لأولادي لبنت زوجتها، جوزت بنت يعني.
أيوه.
اديتها جزء منه للجهاز.
جهزتيها.
ومعايا ولدين، ولد 23 سنة والتاني 24.
أيوه.
فأساعدهم بالمبلغ ده في تقدمة الشقة وكده.
نعم.
ماشي يا شيخنا؟
ماشي إن شاء الله. سمعك يا محمد.
فسيادتك على ما يعني يجي معاد ما هطلعهم وكده، الزكاة اللي تطلع دي اديها لأولادي ولا تطلع لبره؟
إذا كان زوجك فقير كما تقولين يا أم محمد يجوز أن تعطي الزكاة لزوجك. إن كان زوجك فقيرا بهذه الصورة التي وصفتيها يجوز أن تعطي الزكاة لزوجك وكذلك أولادك، لأن المرأة لا يجب عليها الإنفاق. المرأة لا يجب عليها الإنفاق، وإنما الواجب الإنفاق واجب على الرجل، ولهذا لا يجوز للرجل أن يتصدق على نفسه أو على امرأته أو على ولده، لكن يجوز للمرأة لأنها لا يجب عليها النفقة، يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وعلى زوجها. وما فعلتيه يا أم محمد مع ابنتك هو من قبيل الصدقة، قبيل الصدقة على زوجك وعلى ابنتك، وما تفعلينه مع أولادك هو من قبيل الصدقة. لكن أيضا أنا أريد يا أم محمد أنك لا تحرمي نفسك من أن قدر بسيط من الصدقة اللي هو 2.5% في السنة، 2.5% في السنة، 25 جنيه من كل 1000 جنيه، لا تحرمي نفسك من أنك تتصدق أيضا خارج البيت. لكن لو تصدقتي على أولادك وعلى زوجك فهذا جائز إن شاء الله، طالما أنهم فقراء. وسع الله علينا وعليك وبارك الله فينا وفيك يا أم محمد. الأخ ماهر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
ويحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أخ ماهر.
أنا من سوريا مقيم بقبرص.
نعم.
أريد أن أتزوج بنت من أهل الكتاب هون في قبرص.
نعم.
مسيحية.
نعم.
هل يجوز، هل هناك شروط معينة لازم تكون عليها البنت حتى أنا أستطيع الزواج؟
هذه البنت ممن يستحل الفاحشة تعيش هذه البنت تعيش في مجتمع يستبيحون الفواحش ولا بنت عفيفة؟
والله يا شيخ يستبيحون كل شيء.
يبقى لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لما أذن لنا نكاح الكتابية شرط علينا أن تكون محصنة. قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. واضح يا أخ ماهر؟
واضح مية مية. بس
تكون محصنة. محصنة بمعنى إيه؟ بمعنى أنها ما بتصحبش، ما بترافقش. محصنة بمعنى أنها تريد الزواج وتحافظ على نفسها.
كده يعني.
نعم بارك الله فيك. لكن لو كان لها اصدقاء وتمارس العلاقات التي يعتدون عليها في هذه البلاد فهي لا تجوز. الاخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ الفضل
تفضل يا اخي بارك الله فيك.
الله يصلحك يا شيخنا. بعد اذنك يا شيخنا يعني مكروب.
وطى التلفزيون يا اخ محمد.
ما شاء الله
فرج الله همك وكربك.
اللهم امين يا رب.
امين.
والناس يا شيخ بتضغط عليا في الوقت الحالي من واحد واثنين وثلاثه. فهل في قدامي بسط باب واثنين وثلاثة واربعة يا شيخ وربنا ما قدرش خير، فينفع يا شيخ ان انا اجيب مثلا قرض من البنك؟
انا لا ابيح قرض البنك يا شيخ محمد، لانه قرض اولا ربوي، ثانيا مرهق للمدين، يعني هاخد المبلغ هدفع عليه زيادة كمان، فهذا يزيد من كربك ويزيد من همك من ناحية المعصية ومن ناحية الزيادة المرتبطة بالمال. ولكن علماءنا الأجلاء أباحوا للمضطر أن يرتكب المحرم إذا ثبتت الضرورة ويكون بحسب ما يسد هذه الضرورة أو ما يدفع هذه الضرورة. لكن أنا أدعو لك يا محمد أنك تجد الوسيلة المريحة، الوسيلة الحلال، رب العزة يوفقك إليها ويهديك إلى سواء السبيل. بارك الله فيك. الأخت أم عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ أنا كنت عايزة أستفسر عن سؤال بس.
تفضلي.
أنا زوجي كان واخد قرض من كام سنة وتابع عن القرض دوت وقرر إن هو لازم يسده، يعني إن هو يحاول يتصرف ويسده، وإن شاء الله يعني ربنا يعينه ويسده.
ربنا يعينه.
كان يعني هو كان متفق هو واهله يعني واخوه على اساس ان هم يكملوا هنا في البيت بتاعهم ويعني كلهم مع بعض كل واحد فيهم يدفع مبلغ ويبنوا سوا لحد ما يخلصوا البناء يعني. فدلوقتي هو قرر انه يسد القرض وهم مش موافقين ان هو يسد القرض، عايزين يكمل في القرض زي ان هو واخد ويسد كل شهر ويكمل معهم بناء في البيت. فهل ده ينفع ولا هما بيقولوا انه كده مش حرام
هو؟ مش هو خد القرض يا ام عمار؟
هو خد القرض
اخده خلاص، لو سدده دلوقتي هيقلل من الفائده.
ما هو ده اللي انا بسال فيه، ان هو دلوقتي انا قلت له يعني يروح ويسال في البنك ولو هيقلل من الفائده، حتى لو مش هيقلل منها بس المهم ان اسده كله.
لا اصل هو ارتكب المحرم فلا بد ان يتوب ولا يفعله مره اخرى. تبقى القضيه هل يستطيع ان يتخلص من نسبة الفائدة هذه او لا يستطيع؟ ان استطاع يبقى لا بأس.
فهم في ناس قالوا له انه ممكن يتخلص من نسبة الفائدة او يدفع جزء بسيط منها مش
انا عموما يا ام عمار ما يراه فيه المصلحة يفعله، الاصلح لكم يفعله. ماشي يا بنتي. الاخ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخنا عندي استفسار صغير.
اتفضل يا اخي.
انا راجل محاسب تمام وجاي لي شغل في شركة فساتين افراح وسواريين. كنت عايز اعرف اي حضرتك يعني حلال ولا حرام؟
لا هو الشغل مش حرام، لكن هي بعض الاعمال فيها حرمة او فيها شبهة. معلوم ان فساتين الافراح سواء للبيع او للايجار بتبقى مكشوفة وبتبقى بتستعمل على صورة في الغالب صورة فيها اختلاط محرم وفيها كشف العورة والسوءة. لكن شغلة المحاسب نفسه مش حرام. شغلة المحاسب انت ما بتعملش في خمرة، ما بتعملش في ربا. لكن انا اقول بعدا عن الشبهات، يعني ان لم يكن لك عمل الا هذا فاعمل فيه حتى ييسر الله لك ما هو افضل منه، لكن تبحث عن الافضل دايما يا اخ احمد. طالما ان انت بتبحث عن الافضل في الدنيا برضو ابحث عن الافضل في الاخرة. الافضل في الدنيا انني اجد زياده في الراتب، انني اجد مزايا افضل ليا. الافضل في الاخره انني اجد عمل ليس فيه شبهات وليس فيه حرمه، يبقى هنا ايه اسعى للافضل دائما ابدا. بارك الله فيك. معنا اتصال. الاخت ايمان السلام عليكم. الاخت ايمان من البحرين. اتفضلي يا اخت ايمان.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزاكوا تدعوا لأهل السنة في البحرين إن ربنا ينصرهم، وحضرتك عارف إن ان المظاهرات الموجوده هنا هي من الشيعة مش من اهل البحرين كلهم.
نعم نعم.
وتنبههم ناس في مصر عن خطر الشيعة في مصر يعني ممكن.
احسنتي احسنتي بارك الله فيك.
الوضع الموجود في مصر دلوقتي ويدخلوا مصر يعني.
احسنتي. ايوه اتفضلي يا ايمان.
يعني حضرتك يا رب يعني تنبههم الناس في مصر لانه في جهل كبير في مصر من الشيعة وسياساتهم وخطرهم على البلد يعني.
صحيح صحيح.
وجزاكم الله
خير. انا زرت البحرين مرتين من فتره طويله وتعاملت مع اهل السنه في البحرين، والحقيقه استطيع ان اقول بملء فيه يعني هم من اطيب شعوب الدنيا، من اطيب شعوب الارض اهل البحرين، اهل السنه في البحرين، وناس على مستوى رفيع من الطيبه وحسن الخلق والجود والكرم والاحتفاء بالضيف. ربنا يبارك في أهل البحرين ويبارك في حكومة البحرين وفي ملك البحرين وفي أهل السنة في البحرين. أنا أعلم أن الاضطرابات في البحرين دائما طائفية، يعني ليست إصلاحات كما يدعي من يقولون هذا، وإنما هي دائما أبدا مرتبطة بالمعنى الطائفي الشيعي. وهذه الصورة يعني أنا أنصح حكومة البحرين وملك البحرين أن يتعاملوا فيها بحكمة بالغة، لأن الأحداث التي تمر بها أمتنا ربما تعصف في الكثير من الأنظمة، وأنا أخشى ما أخشاه أن تتحول البحرين إلى سلطة شيعية. يعني نسأل الله العفو والعافية، إن شاء الله هذا لن يكون، هذا لن يكون. أنا أعلم أنهم لهم أجندات خارجية ينفذ، يعني أعلم هذا الحقيقة يقينا، لأن أنا زرت من فترة طويلة وعشت في هذا البلد واستشعرت هذا الأمر الخطير. لكن إن شاء الله رب العزة بقوته وقدرته وبحكمته إن شاء الله يعني يرد أهل البحرين إلى الخير وإلى الصواب ويفرج عنهم ما هم فيه. ويجب على أهل السنة أن يتكاتفوا وأن يثبتوا، وكذلك يتعايشوا مع ذويهم ومع إخوانهم من الشيعة فيقللوا المفاسد ويكثروا من المصالح، والله الموفق. الأخت أم مهند، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضلي يا أم مهند.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
مبروك على عودة القناة.
الله يبارك فيك يا بنتي.
حضرتك أنا يعني مش عندي فتوى ولا حاجة، بس أنا عندي مشكلة.
تنفع على الهواء ولا ممكن تبقى في اتصال خاص؟
نعم.
هينفع تقولي على الهواء ولا ممكن يبقى في اتصال خاص؟
لو ينفع حضرتك تكلمني بعد الهواء.
خلاص حضرتك ممكن تاخدي التليفون وبعد الفتاوى وتكلميني ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخ حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
والله يا عم الشيخ انا عندي بنت عمي متزوجه وعندها 5 اولاد وكده.
نعم.
فجوزها بيشغل في السعوديه، فبقعد على القهوه كتير يعني اكتر اوقاته كلها القهوه وكده، فبجيب اصحابه يعني في البيت وصاروا في البيت وكده، وبيشربوا انواع من الخمور يعني وبتاع وكده، و يعني بيشاكل مع زوجته على طول عشان تعمل اكل اصحابه، هي رافضه الوطوع ده.
نعم.
فمشاكل على طول، فاهلا بقول لها يعني خليك عشان اولادك وكده، لان معي 5 اولاد يعني وبتاع، فهي تعبانه من الموضوع ده.
نعم.
فعايزين راي حضرتك في الموضوع ده يعني، لان هي ما عادش قادره تحمل يعني.
لا هي تنكر عليه طبعا، تنكر عليه، ما ينفعش يجيب اصحابه البيت ويعرض زوجته للفتنه. ما ينفعش يبقى البيت مباءة لشرب الخمور وشرب المخدرات، هذا كلام لا يجوز بحال من الأحوال، وينبغي على هذه الزوجة أن تنكر على زوجها، وينبغي على أهلها أيضا أن يضغطوا عليه. مصلحة الأولاد نحن نراعي مصلحة الأولاد، لكن باليقين ليست مصلحة الأولاد في هذا الجو. مصلحة الأولاد ليست في جو شرب الخمر وشرب الموبقات والإتيان بالرجال الأجانب إلى البيت، ليست هذه مصلحة الأولاد، لكن لابد أن يضغط على هذا الزوج وينكر عليه بكل أساليب النكير. وفي نفس الوقت أيضا لا تخرج الزوجة إلى بيت أهلها وتترك أولادها في هذا هذه المباءة، تحاول إن شاء الله أنها تحقق المصلحة ونجتهد في تحقيق المصلحة دون تفريط في حقوق الله أو في حقوق الزوجة والأولاد. فلابد أن احنا نضغط كما قلت على هذا الزوج، نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، والله الموفق. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بارك الله بحضرتك. يا شيخ أنا عندي مشكلة، أنا شغال في شرم الشيخ، أنا كنت شغال بقابل زباين فيه. ألو؟
أيوة يا أحمد سمعك.
أيوة شيخ، كنت شغال في شرم الشيخ كمرشد سياحي، وبعد كده لما لقيت نفسي بتعامل مع زباين كغطا للبصر دخلت وقعدت اشتغلت في مكتب، وما عادش بشوف تقريبا زباين، كل أعمالي إدارية. لو بشوف أجانب بيبقوا داخل الشركة وما بختلطش خالص بزباين تقريبا، ومن البيت للشغل ومن الشغل البيت، وعلى قد ما بقدر بصلي وبصوم اثنين وخميس، وعلى قد ما بقدر بواظب على القرآن وبحاول أطفي الشبهات، وأنا عارف إن الشغل في شرم بيتقال عليه كلام كتير، بحاول أطفي الشبهات فيه. وبحاول ادور على شغل تاني يا شيخ، بس فعلا الدنيا قافله قوي يا شيخ.
بارك الله فيك يا احمد،
ربنا يبارك.
انا مش عارف اقول لك، مش هقول لك حاجه اكتر من اللي انت قلته
يا شيخ.
اللي انت قلته ده هو دوائك
كتير يا شيخ.
اتفضل، ربنا يعينك.
انا عايز اتجوز حد، اخت مسلمه باباها ملتحي ومن اسره طيبه وناس كويسه، وانا عايز ارتبط بيهم. وانا يا شيخ اقسم بالله، انا لو عارف انا بعمل حاجه غلط، انا عارف لما بعمل حاجه غلط ببقى عارف ان انا بعمله غلط وعارف الغلط من الصح،
ربنا يرزقك الزوجة الصالحة،
ربنا وبحاسب نفسي وبحاسب كل حاجه
الحمد لله.
بس انا رافضني علشان كده.
نعم، ربنا يهيئ لك الزوجه الصالحه والعمل الافضل. انت بتقول انا ببحث عن افضل، بتبحث عن الافضل في العمل وبتبحث ايضا عن الافضل في الزواج، ورب العزه سيقدر لك الرزق الحلال باذن الله تبارك وتعالى. لن انصحك باكثر مما قلت، الذي قلته هو الذي انصحك به. ابتعد عن الفتن بقدر ما تستطيع، وابحث عن عمل أطيب وأفضل أيضا بقدر ما تستطيع، إن شاء الله سترزق العمل الطيب، العمل المباح، والرزق الحلال، والزوجة الطيبة إن شاء الله. أم مروة، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. معي فضيلتي الشيخ.
تفضل يا أم مروة. نعم،
أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى أني اتصلت معك يا شيخ.
ربنا يبارك فيكي.
وحاب أسألك السؤال عن الذهب.
نعم.
أنا زوجي حلف علي مين فلك ما ألبس الذهب تبعي، هسا مصدر هذا الذهب بصير أشتري فيه ذهب أو أبدله؟
إيش قال زوجك في الحلف؟ أم مروة قطعة اتصالها، زوجها حلف عليها ما تشتري ما تلبس الذهب. هو لبس الذهب مباح يا أم مروة، لبس الذهب مباح، والتحلي بالذهب من الأمور المباحة للمرأة. فإذا ما حلف الزوج على منع المباح يقال له لما تحرم ما أحل الله لك. ولهذا إن كان الزوج قد حلف بالله عز وجل يجوز هنا، إن لم يكن يجب أن يكفر كفارة يمين ويترك لك هذا المباح. إن كان حلف بالطلاق كأن قال علي الطلاق ما تلبسي، أيضا يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. إن كان قد علق الطلاق على المستقبل قال إن لبست فأنت طالق، أيضا يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، على الراجح من أقوال أهل العلم. أنت سؤالك هل يجوز أنني أستبدل وأبيع وأشتري؟ لا بأس، لا بأس أن تستبدلي وتبيع وتشتري. وكون الزوج حلف عليك ما تلبسهوش الآن مش معناه أن أنت لا تتحلي، طالما هو حلية مثل حليتك وحلية أمثالك فإن شاء الله يجوز التعامل عليه بيعا وشراء واستبدالا، والله أعلم. الأخت أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. من فضلك يا شيخ ممكن أتحرك سؤالين؟
أتفضلي.
السؤال الأول، أحيانا أنا بسمع فتاوي على قناة الرحمة، ولما تيجي يصادف قدامي موقف من المواقف دي أنا بأجب عليه باللي أنا بسمعه، مش مني، باللي أنا بسمعه من المشايخ، ده كده حرام ولا مش حرام؟ إن أنا كده بفكي ولا
إيه؟ لا، هو نقل للعلم، يجوز نقل أيوه. العلم والدعوة إلى الله ولو ولو في المعلومة الواحدة، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه فبلغه إلى من لم يسمع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به. لكن أحيانا بتبقى الفتوى خاصة يا أم سلمة، احيانا بيراعى في الفتوى ظروف السائل، ففي الحالة دي لا ما انقلهاش للغير الا بتأمل وتدبر.
طب من ضمن الكلام اللي انا قلته، يعني انا سمعت مرة الشيخ بيقول ان يعني في الصلاة احنا نمجد سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، بس واحنا بنصلي ما نقولش اللهم صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على محمد. فانا نقلتها زي ما سمعتها، فقالوا لي لا احنا من نفسنا احنا فين عايزين نعظمه، فدي حاجه ترجعينا احنا مش
عموما يعني ايه يعني. هذا من باب الدعوه الى الله، وهذا كلام طيب اللي انت قلتيه كلام طيب، وهم عندهم مقصد حسن اللي سمعوا منك الكلام ورفضوه عندهم مقصد حسن. العبره بكيفيه ابلاغ الدعوه، كيفيه توصيل المعلومه، لان بعض الناس لا يحسنون تبليغ المعلومه وتوصيلها، وبعض الناس لا يحسنون استقبالها. ودي مش فتوى، اللي انت قلتيه دي مش فتوى، دي معلومه تقبل الاجتهاد، تقبل الاجتهاد. انا اميل الى ما قلتيه، اميل لاحترام النص، وانا اقول في الصلاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، مع انني اعلم انه سيدي وسيد ولد ادم يوم القيامه، اعلم مقامه ومكانه، لكن انا احترم النص وامجد الرب سبحانه وتعالى. واذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في الشهاده قدمت وصف العبوديه على وصف الرساله، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فوصف العبودية هنا مقدم لأنه فيه التعظيم للرب جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الوصف، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بهذا الوصف. فنراعي هذا ونحن نعلم الناس ونبلغ الناس يا أم سلمة، حتى لا ينفر الناس عنا وعن دعوتنا التي نعتقد أننا نتقرب إلى الله عز وجل بها. بارك الله فيك. أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الشيخ جمال،
تفضل يا أبو معاذ.
لدي أسئلة فضل الشيخ مرة أخرى.
أسئلة جديدة؟
أيوة أسئلة
جديدة. بارك الله فيكم، تفضل.
سؤال، عندما يموت عندنا أحد أو يتوفى عندنا أحد، في كل عام في نفس اليوم الذي توفى فيه يعملون وليمة، طبعا تحدث فيها قراءة جماعية. والسؤال المطروح، إذا دعانا أحد إلى الحضور إلى هذه الوليمة هل نحضر أم لا؟
هذه من العادات يا أبا معاذ، وليست من السنة، هذه عادات بنسميها عندنا السنوية. عندنا ذكرى الأربعين بعد مرور 40 يوم على الوفاة، وبعد ذكرى السنوية بعد مرور سنة، وهذه الأشياء هذه الأشياء ليست من السنة ولا من الهدي في شيء. الناس يفعلونها من باب التباهي او من باب العاده. قضيه انني اروح او لا اروح، احضر او لا احضر، قضيه هنضبطها بميزان المصلحه والمفسده. ان كان عدم ذهابنا هيوقع مفاسد ويوقع عداوات، لا هنروح دون ان نشارك مشاركه تامه. ان كان عدم ذهابنا هنعلم به الناس ونخليهم يفهموا ويفقهوا الخير، فهذا اولى. ناخد فاصل إن شاء الله ثم نتواصل.
سنعود إن شاء الله.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. عدنا بفضل الله تعالى، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لقاءنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقاه. الأخت حياة. السلام عليكم.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ، أنا زوجي اقتنى منزل لأهله.
نعم.
بقرض ربوي يعني.
نعم.
الآن هو سيبيع المنزل. بقيمة المنزل يستطيع أن يشتري بيت آخر، يعني بيت لأهله، ويستطيع شراء بيت لنا.
نعم.
هو الآن يتساءل، هل بقية هذه النقود يشتري بها بيت لنا نحن نسكن في أجار، أو يسدد بها قرضه الربوي؟
يعني هو يريد أن يعجل السداد.
بالضبط.
يعني يفعل الأصلح، هو اقترض والأمر انتهى. إن كان لو سدد القرض الربوي سيقلل من الفوائد فلا بأس أن يسدده، وإن كان لن يقلل من الفوائد فيشتري لكم البيت ولا شيء عليه. يعني هو لن يعيد الاقتراض، لن يعيد الاقتراض بالربا مرة أخرى.
لأن سيد الشيخ، لأننا نحن في أجار.
لا بأس يا أختي.
شكرا لك سيد الشيخ.
العفو يا بنتي، بارك الله فيك. الأخت سلمى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
أمين وحفظكم.
أمين.
السيد مبروك على رشوع القناة، لقد عدتم الفرحة إلى قلوبنا وبيوتنا والنور، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.
الثبات والتوفيق.
بارك الله فيكم.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز طلب العلم من إنسان عنده فكر تكفيري قليلا؟ يمكن أن لا يكون صارحة كبيرة، لكن هو عنده فكر تفكيري.
فكر إيش؟
هو على قدر من العلم.
عنده فكر إيش؟
كيف؟
عنده
تكفيري.
تكفيري يعني
نعم، يكفر ببعض الكبائر وبعض المسائل.
لا هذه بدعة، هذه بدعة. والحقيقة المبتدع لا يؤخذ عنه العلم، لأننا لا نأمن أن نأخذ عنه بدعته، لا نأمن أن يورد لنا ويصدر لنا بدعته. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أخت سلمى. معنا اتصال. طيب، سائل يقول ليس لدي خشوع في الصلاة، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل لأحقق الخشوع في الصلاة؟ الحقيقة الخشوع سلوك، الخشوع سلوك، والخشوع ليس في الصلاة فقط، بل الخشوع في الصلاة وخارج الصلاة. والخشوع يأتي من مراقبة الإنسان لربه عز وجل وتعظيمه لله عز وجل. يبقى الخشوع يبدأ بمعرفتي بالله ومعرفتي بعظمته وجلاله وبأنه ينظر إليه، ثم ماذا أصنع أنا لأرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذا خشوع منهج حياة، ويتأكد هذا في لقائي مع ربي في الصلاة. والخشوع في الصلاة يحتاج مني إلى علم وعمل، كما قلت العلم أستحضر بين يدي من أقف، مش أنا خلاص أدخل المسجد وأقف الصف وأكبر وخلاص وأنا أفعل حركات وأقول كلمات لا تخرج من قلبي. لا، أنا أريد أن أكون خاشعا مع ربي، خاشعا في صلاتي. يبقى لابد أن أوجد هذه الحالة بيني وبين ربي، لأنني أقف بين يديه. أنا الآن لست مع أحد من الناس. أنا الآن حينما قلت الله أكبر واستقبلت القبلة وبدأت في دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، أنا في لقاء خاص مع ربي. تصوروا لو أنا عندي لقاء خاص مع عظيم من عظماء الدنيا، أنا بستحضر المعاني وبستحضر ماذا، أين أقف وأين أجلس وماذا أقول. أنا في الصلاة أقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، الذي بيده الأمر سبحانه. أقف أناجيه، أسأله، أدعوه. وقد جعل لي نظام خاص في التعامل معه. هذا النظام الخاص الذي هو الصلاة يبدأ بالتكبير وينتهي بالتسليم، وضوء، ستر عورة، استقبال قبلة، دخول في جماعة، كل هذا لابد أنني أستحضره. فالأمر الثاني أنني أبعد عن ذهني المشوشات. يبقى أول شيء استحضار عظمة الرب، اثنين أبعد المشوشات عن ذهن. المشوشات اللي هي إيه؟ اللي هي علائق الدنيا. يعني أنا خرجت من عملي بمشكلة ما، دخلت إلى صلاتي والمشكلة معي، طيب أنا هنا لن أستحضر عظمة الرب ولن أفكر فيما أقول لأنني دخلت الصلاة ومعايا المشكلة. أنا أريد لكي أخشع في صلاتي أن أترك المشكلة بعيدا عن الصلاة. طبعا هذا يحتاج إلى مجاهدة، لأن الإنسان ما بيقدرش يتحكم في نفسه بهذه الصورة بسهولة، لكن هذا يحتاج منا إلى مجاهدة. من قطع العلائق المشوشات أن أنا لا أصلي في مكان فيه رسوم ونقوش، لأن هذا سيشغلني، هذا ولا شك سيشغلني. الصلاة على سجادة كلها نقوش وألوان وتصوير، واحد لا يجوز الناس أن أنا أصلي أمام شاشة التلفزيون، لابد أنها هيشغلني. لا أصلي وأنا أسمع صوت المذياع سيشغلني. في أشياء كثير شواغل، والحقيقة في شواغل معفو عنها، من الشواغل التي يعفى عنها مثلا أصلي وابن الصغير يلعب حولي، دي شواغل برضو بس معفو عنها. ماذا أصنع للولد؟ كيف أمنعه من اللعب وأنا أصلي؟ هو لا يعقل ولا يفهم، طفل عنده سنة ولا سنتين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تفاعل مع مثل هذه الشواغل بصورة بسيطة، فكان يطيل في سجوده لأن ابنه يركب على ظهره، فلا يحرم ولده من المتعة، وهذا لا يمنع مع أن فيها مشغلة لكن أيضا لا تمنع حضور القلب. الحقيقة الحديث عن الخشوع في الصلاة يحتاج إلى لقاء خاص، أو ربما تقرأين أو تقرأ أخي السائل رسالة خاصة، وهناك رسائل قصيرة وكثيرة في هذا الباب ممكن قراءتها إن شاء الله. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يكرمك، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، اتفضل.
الله يكرمك شيخ، لو سمحت بس عايز اسال بالنسبه للناس اللي طلعت في المظاهرات الاخيره دي من ميدان التحرير والجمهوريه كلها، يعني
نعم،
هل بالنسبه للناس اللي ما طلعتش عليها اسم ولا حاجه؟
وانت بقى ان شاء الله تتابعني في لقاء الليله.
ايوه،
هيبقى مخصوص عن هذا الموضوع.
طيب خلاص
ماشي، لان مش هعرف اجاوبك في كلمه ونص، لكن هو اللقاء الساعة كام يا اخواننا؟ يا ريت تشيروا على الشاشة اللقاء يكون الساعة كام، وان شاء الله هذا اللقاء عن هذا الحدث المظاهرات والخروج ان شاء الله الساعة 9 ان شاء الله. الاخ صبحي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. انا طالب علم يا شيخ الله يبارك لك، وفي بعض حاجات بتصير في الجرائد دلوقتي مش عاجبه الواحد، يعني مثلا عندك السلفية، يعني انا زعلان لان سلفي اصلا، زعلان من اللي حصل في المنيا وان هم طلعوا على الامام بتاع المسجد ونزلوه، واللي بيحصل في اسكندريه وبيشوه صوره السلفيه، واحنا ما بقالنا فتره كبيره بعيد عن الساحه، يوم تطلع الساحه بتاعتنا كده مش كويسه.
لا انا عايز اقول لك حاجه يا اخي صبحي،
اتفضل.
احنا في وقت الاشاعات هتكثر فيه، والاتهام بالباطل هيكثر، لكن انا ايضا لا ابرئ السلفيه، قد يكون واحد سلفي يفعل شيء منكر ننكره عليه، لكن انا عايز اقول لك ان احنا في وقت هتكثر الشائعات، مطلوب ان احنا نتواصل بالحق، مطلوب ان احنا نتناصح، فكلامنا من خلال الشاشات وفي المساجد وفي اللقاءات الاصل فيه ان احنا نتناصح ويأخذ بعضنا بيد بعض الى الخير والى الحق. بارك الله فيك اخ صبحي، ولا تبرأ من السلفية ولا من الانتساب لمنهج سلف الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نبرأ من أي تصرف يخالف هذا المنهج. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا ابني اتصل على الحسد.
نعم.
يعني ابننا حس إن هو يعني محسود لأعراض كده، بس إن هو متحسد يعني، وشك في حد معين، وطلبت منه يعني بطريقة غير مباشرة كده، أخذت منه وضوء بس وهي واحدة.
نعم.
ولقيتها بتقول إن هي يعني إيه يعني اللي حاضت يعني في اليوم، لقيتها حاسة إنها حاضت. فاخدت منها قلت لها الوضوء برضو مالوش دعوه، انت مش هتصلي، هديك كلمه الوضوء بس وتوضت، بس يعني ما اتقنتش الوضوء او اديت الميه.
ايوه.
فمش عارفه يعني اعمل له ازاي الميه دي تنفع، وممكن تنفع اعملها له ازاي عشان الوضع اتغير خالص يعني.
يعني انا عايز اقول لك حاجه، اول حاجه يا اختي ام عبد الله، اول حاجه بلاش ان احنا ناخد الناس بالظنون والشكوك، لان انت اخذت الاخت دي بالشك والظن.
لا، موقف بان قدام.
معلش نمره واحد. نمره اتنين، مفيش مانع ان انت اللي انت عملتيه ده دلت عليه السنه. دلت عليه السنة إذا تأكدنا وتثبتنا، فناخد مية الوضوء دي ويغتسل بها الطفل إن شاء الله ولا شيء عليك. اهم من كل هذا اللجوء الى الله والدعاء لله عز وجل.
اعملها ازاي لو سمحت؟ انا اعمله ازاي بيها؟ ازود هي لو شويه صغيرين ازود عليها ميه
مثلا؟ زودي عليها ميه وصبيها على جسمها مفيش مشاكل.
ساقعه ما هي عادي؟
عادي مفيش مشاكل.
على جسمه كله؟
على جسمه.
شكرا.
يغتسل بها ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخت ام مشروق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وجزاك عنا كل خير والله.
ربنا يبارك فيك يا بنت.
هو أنا بس عايز أسأل حضرتك، أنا عايز أعرف رؤية حضرتك في الأحداث اللي حصلة دي. ده أول حاجة.
الليلة إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. تاني حاجة أنا برضو يعني إيه عايز أعرف، لو كان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كل شيء حتى اللي هو كائن إن شاء الله ليوم القيامة.
نعم.
فالأحداث اللي حصلة دي أكيد يعني ليها مفهوم في الدين أو ليها سياق في الدين من علامات الساعة، يعني أنا عايز حضرتك تشرح لنا الوضع الديني في الظروف اللي إحنا فيها دي. هل دي من علامات الساعة أو هل هذا تمهيد لظهور المهدي أو يعني؟
إحنا لا نريد يا أم مشروق لا نريد أن نبالغ ولا نريد.
هو حضرتك شايف إن 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 هي فيها مبالغة؟
أنا هتكلم في حلقة خاصة إن شاء الله لله دي، لكن أنا بقولك لا نريد أن نبالغ، لا نريد أن نعطي الأمور أكثر من حقها، نريد أن نستفيد من الواقع دعويا لخدمة دعوتنا ولدعوة الناس إلى الحق. نريد أن نجلي ما نعتقد في المسائل، نريد أن نحترم الخلاف حيث يكون الخلاف وحيث يقع الخلاف إذا كان خلافا معتبرا، وأن ننكر الخلاف الذي فيه بدع وضلالات، لكن نفعل هذا بعدل، نفعل هذا بصدق، نفعل هذا بتجرد. وإن شاء الله ادعي لي ربنا يعني وأحاول أن أبين هذا الأمر في هذه الليلة إن شاء الله. بارك الله فيك يا أم مشروق. الأخ عربي، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن هنا في المغرب يا شيخ عند دفن الميت نقرأ سورة ياسين، هل يجوز هذا أم لا؟
في حديث وإن كان ضعيفا، حديث وإن كان فيه ضعف، اقرأوا على موتاكم ياسين، لكن هذا الحديث محمول يا أخ عربي على حال الاحتضار وليس عند القبر. على حال الاحتضار وليس عند القبر. قراءة القرآن على القبر عند الدفن أو بعد الدفن أو في أي وقت آخر الحقيقة ليست من السنة وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك. الأخ فارس، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي فارس. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسمعك، تفضل.
والله يا دكتور جمال أنا بستأذن حضرتك، كان في هنا عندنا في قرية جزيرة نكلة في البحيرة كانت حصلت مشكلة جدا.
نعم.
دلوقتي كان في أرض الناس بتقول بريات أملاك دولة، والأرض دي كان في واحد واخدها، وجات الناس كلها قامت مرة واحدة في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت على الأرض دي وقلعوا الشجر اللي فيها وبنوا مكانها تراب. هل الكلام ده حلال؟ ودلوقتي جاتوا ناس من الوحدة المحلية بيقولوا خدوا الناس، فلو الوحدة المحلية دفعت الناس فلوس تمن التراب دي، هل كده التراب دي حلال؟ فعايزين رأي حضرتك بس، ويا ريت حضرتك
يا أخي فارس
الموضوع كله القارب جزيرة نكلة في البحيرة عشان
يا أخي فارس يا أخي فارس لا يجوز أخذ الأموال بهذه الصورة، حتى لو كان الرجل هذا قد وضع يده على أرض الدولة، فلا يجوز لنا نحن أن نأتي في مثل هذا الظرف ونأخذ المال ونقتلع الأشجار. لابد أن نراعي أن هذه الأمور تفصل فيها المحاكم والقضاء ويلجأ فيها لولاة الأمر. لو كل إنسان حاول أن يأخذ حقه بيده سيتحول مجتمعنا الغابة، سيتحول المجتمع إلى غابة، وهذا غير مقبول، هذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال. إذا حكم في هذه القضية بأن الأرض ملك للحكومة والوحدة المحلية طلبت قيمة من الذين وضعوا اليد تعطى هذه القيمة، لكن أنا بداية أنكر على الصورة من أول الأمر أن يقوم الناس على أرض حتى لو كان اللي وضع يده عليها غاصب، حتى لو كان غاصبا لابد أنني أثبت أنه غاصب بحكم محكمة بحكم قضائي، مش أنا أدعي أنه غاصب وأنفذ عليه الحكم يبقى أنا المدعي وأنا الخصم وأنا الحكم. لا يصلح هذا ولا يجوز هذا يا أخوانا، وإلا ستضيع الأموال وربما تضيع الأرواح والأعراض عفى الله عنكم بارك الله فيكم. الأخ حسين السلام عليكم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
أنا عاوز أسأل حضرتك على عروض التجارة.
نعم.
أنا عندي عندي مشروع تسمين مواشي.
أيوة.
هل يشترط لخروج الزكاة إن أبقى كسبان؟
لا يشترط.
أبقى كسبان في العملية ديت؟
لا الزكاة ليست في العملية.
لو دخلت 100,000.
يا حسين.
نعم.
الزكاة مش في عملية من العمليات، الزكاة على السنة كلها. الزكاة على أعمال السنة كلها. فأنت مثلا عند بتربي عجول، بتسمن عجول وبتبيع وبتشتري، بتحسب رأس مالك يا حسين، رأس مالك المتحرك، وليكن رأس مالك المتحرك عبارة عن نقود سائلة زائد المواشي اللي انت بتربيها وبتبيعها زائد العلف اللي انت بتأكله، كل دي قيمة رأس المال المتحرك. أما رأس المال الثابت المعلف والشونة ده مش هندخله في الحساب. هذه الحسبة طلعت بمليون، باثنين مليون، بنص مليون، بربع مليون، ب100,000. هذا المبلغ اللي هو الدائر هذا إذا مر عليه سنة كاملة هجرية كاملة بنخرج عليه 2.5%. إذا زاد بنخرج عليه كله، إذا نقص بنخرج عليه كله، إذا فضل كما هو برضه بنخرج عليه كله. إخراج الزكاة ليس على الأرباح، وإنما إخراج الزكاة على رأس المال المتحرك. بارك الله فيك. الأخ عبد الفتاح السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
بالله من فضلك عندي سؤال.
تفضل.
القولة التي تقول ويقولها فيها ويقولون إذا عصيتم فاستتروا، يعني هي حديثة ما هي ماذا؟
ليست حديثا.
ماذا؟
ليست حديثا لكنها كلمة صحيحة.
صحيحة.
نقول عندنا إذا ابتليتم فاستثروا.
لا إذا عصيتم فاستثروا.
هي نفس المعنى.
هي.
يعني لا تجاهر بالمعصية، لأن المعصية في السر أقرب إلى رجاء العفو والمغفرة. أما المعصية مع المجاهرة فهي أقرب إلى المؤاخذة والعقوبة. وقد جاء في الحديث الصحيح كل أمتي معافا إلا المجاهرين. كل أمتي معافا يعني يعفو الله عنه ويعافيه، إلا من يجاهرون بالذنب والمعصية. يبيت الإنسان على معصية وقد ستره ربه، ثم يصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بمعصيته، هذا مجاهر والعياذ بالله. وأسوأ من هذا الذي يعرض المعاصي علنا. نحن لا نقول المعاصي ستختفي، لكن نقول تقل وتستتر، فإن هذا أفضل للمجتمع المسلم. بارك الله فيك. والمجاهرون بالمعاصي أبعد الناس عن العفو والعافية، نعوذ بالله من الفضيحة، ونعوذ بالله من هتك الستر، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. الأخت أم سارة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ جميل.
ربنا يبارك فيك يا أم سارة.
لو سمحت يا شيخ، احنا لقينا فرخة في الشارع فافتكرنا ان هي طايرة من الفراخ بتوعنا، فاخدنا الفرخه وطلعناها مع الفراخ، بعد ما طلعنا فوجئنا ان الفرخه مش بتاعتنا خالص.
نعم.
عمالين نسال عليها دلوقتي عشان نرجعها لاصحابها، مش عارفين اصحابها خالص ولا حد بيسال عليها. نعمل ايه في الفرخه دي؟
يعني اولا الفرخه اكيد اصحابها جيرانكم قريبين منكم.
ما احنا عمالين نسال الشيخ في الشارع كله.
اساله لمده يوم، اتنين، اسبوع، ثلاثه، مفيش مشاكل. ماشي.
نمره
واحد، قيمه الفرخه برضه، هل هي يعني قيمتها كم جنيه كده؟
يعني حوالي 30 مثلا.
هل القيمه دي يسال عنها الناس او لا يسالون؟ يعني هل من ضاع منه شيء كهذا يسال عنه او لا يسال؟ انا عارف ان في الريف لو ضاعت فرخه
أيوة.
صاحبه الفرخه بتسال عليها.
ايوه صح.
يبقى ان شاء الله ياتي صاحبها ويسال عليها. حتى
وانتوا هنا بتسال عليها نخرج 30 جنيه مثلا لله؟
لا، لو حد سال عليها تعطوها له، مش هي لسه موجوده عندكم؟
إيه؟ لو ما حد سأل
يجوز ان انتوا تنتفعوا بيها او تتصدقوا بثمنها، فاذا جاء صاحبه بعد ذلك تضمنون. واضح يا اختي يا ام ساره؟ يجوز بقى تاكلوها تتبرعوا بيها، واذا ظهر صاحبها تدوا له ثمنها ان شاء الله. اخ عاطف السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا اخ عاطف.
هلا يا شيخ جمال.
يا مرحبا، اتفضل.
يا هلا.
اخفض صوت التلفاز يا اخ.
انا بدي سؤال.
تفضل.
عند انا الوقت خاطب وانا في السعوديه.
نعم. وطي صوت التلفزيون عشان اسمعك يا عاطف.
وعاوز اكلم وبكلم خطيبتي.
ومش عايز توطي صوت التلفزيون.
فبتقول لي ده حرام وده حلال وده حرام وده حلال، فهو حلال الكلام وانا خاطبها ولا حلال ولا اكتب الكتاب؟
حاول تسرع بكتب الكتاب يا عاطف، وبعدين خلي الكلام على القد، مش لازم بقى كلام كتير لك كتير، نتكلم كلام فيه مصلحه، هنعمل ايه، هنشتري ايه، هنجيب ايه، كلام محدود. ايه لان هي متحرجه، هي متحرجه، وانت ينبغي ان تتحرج ايضا، مش هنقول حرام، لكن ان شاء الله ربنا يعينكم وتكتبوا كتاب بسرعه ان شاء الله، وخلوا الكلام على قد الحاجه. الاخ ياسر، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته يا مولانا.
بارك الله فيكم.
لو سمحت والله الزوجة عايز اسالك سؤال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه
عليكم
الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخه تكون عايز اسالك سؤال، والله انا كان فيه فلوس ضايع من جوز اختي، وبعدين حلفنا له على يمين ربنا ما ودنا البشعه، فانت ايه رايك؟
هو انت كان متهمكم فيها يعني؟ متهمكم فيها؟
متهمنا فيها، كان متهمنا فيها، واحنا سمعنا على المصحف ما صدقناش.
ورحتوا البشعه؟
ورحنا.
اه.
فايه رايك انت؟ يعني احنا علينا ذنب، بس احنا رايحين غصب عننا عشان خاطر اختنا، ما تحصلش حاجه لعلاقتها الزوجيه بينها وبين جوزها.
لا ذنب عليك، الذنب على من اضطرك لهذا. الذنب على من اضطركم لهذا. نسأل الله العافية. يعني الإنسان هنا لما تبقى عنده عقائد فاسدة يرفض اليمين ويصدق في الجمادات البشعة الحديدة المحمية ديت. بعض الناس بيعتقدوا أنها لا تميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ، وهذا كلام فاسد، هذا كلام في غاية الفساد. نسأل الله السلامة والعافية. الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
الله يبارك فيك، تفضل يا أخ.
عندي بعض الأسئلة بالله.
تفضل، سؤال سؤال، تفضل.
ما هل يوجد في الإسلام ما يسمى بفقه الواقع؟ والسؤال الثاني،
هو إيه الفقه يا أحمد؟ لا خليني قبل السؤال الثاني يا أحمد.
في كتب أهل السنة والجماعة ما يسمى بالمظاهرات.
المظاهرات هتكلم عنها الليلة إن شاء الله في لقائي الساعة 9.
جزاك الله خير.
هتكلم عنها الليلة دي. قضية فقه الواقع، في حاجة اسمها فقه واقع؟ لا، في حاجة اسمها فقه، ما فيش حاجة اسمها فقه واقع، في حاجة اسمها فقه وعدم فقه، فهم وقلة فهم. والفقه والفهم يراعي الواقع. يعني ايه يراعي الواقع؟ لأن الفقه يا اخوانا هو إنزال الحكم الشرعي على واقعة معينة. الفقه هو فهم الحكم الشرعي وإنزاله وتطبيقه على واقعة معينة. فإذا لم نراعي الواقع سيكون هذا الفهم مغلوط، سيكون هذا الفهم مغلوط. ده اللي بيقول عليه البعض اسمه فقه الواقع. لا، هو فقه فقط، والفقه يراعي الواقع. وكما قال ابن القيم، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. وكما الشافعي كان له فقه في العراق، وله فقه خالفه قليلا لما جاء إلى مصر، والكلام ده في حياة إمام واحد، حياة إمام الشافعي يعني، وهو إمام في العراق وهو إمام في مصر. في بعض المتغيرات بتحدث، فبيحكم عليها باجتهاد المجتهد بما يوافق الحالة التي ينزل عليها الحكم، وبما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. هذا هو الذي يعنيه البعض بفقه الواقع، لكن هو الحقيقة هو الفقه، الفقه فقط، أن تنزل الحكم الشرعي على الواقعة المعينة إنزالا صحيحا، وتجتهد في هذا الإنزال لتكون أقرب إلى الحق، أقرب إلى الصواب. والأصل أن الفقيه لا يحتكر الصواب. يعني إيه؟ يعني مش لا هذا الذي أقوله هو الصواب، هذا الذي أقوله حكم الله، لا، هذا الذي أعتقد أظن أنه الصواب. الإمام الشافعي كان يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري الذي يخالفني خطأ يحتمل الصواب. هذا مهم جدا في الفقه. الاخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
اتفضل يا شيخ محمد.
الله يخليك. احنا هنا يا شيخ جمال في السعوديه، وبنحول فلوس لمصر، بنحولها بنبعت مثلا، لو فرضنا ان انا ببعت 1000 ريال، بدفع 1000 ريال وبيوصل لمصر ب 1500 جنيه. هل ده حرام ولا حلال؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه،
لا خليك معايا يا محمد، خليك معايا يا محمد.
ايوه يا شيخ.
بتحول 1000 ريال يروح مصر 1500
جنيه.
اسمع بس اسمع، بيتاخد أجرة على التحويل،
بياخد أجرة،
بياخد أجرة على التحويل، وبيحول لك بسعر اليوم القبض ولا يوم الوصول المال؟
لا ممكن بيوصل في التو اللحظة، يعني انا بدفع دلوقتي حالا بياخدوه في
خلاص بسعر اليوم، بسعر اليوم واخد أجرة لا بأس.
وياخد أجرة
لا بأس.
طيب الحاجة الثانية ان هو احيانا بديله عايز احول 1000 ريال،
نعم،
في نفس الوقت ان على اساس انه يوصل 1500،
ايوه،
بديله مثلا 700 او ما ادلوش خالص، وبياخده هناك في البلد ال 1500، هل ده برضه حرام ولا حلال؟
ده حرام
بقى، سده بعد اسبوع.
لا ده حرام،
ده حرام
لانه لابد ان يكون يدا بيد.
يعني كده حرام. ما في
انا ما اديتوش حاجه، حول لي ايه الا اذا كان بيحول لي قرض بقى.
ما انا ما بديش حاجه يا شيخ جمال، وبقول له حول لي 1000 جنيه ونص مثلا.
لا هذا لا يجوز،
لا يجوز،
لان عقد التحويل ده عقد صرف. وعقد الصرف فيه هات وخد. الاخت ام سلمى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي،
ربنا يكرمك يا رب وما يحرمناش من حضرتك.
الله يبارك فيك.
الحقيقه دكتور جمال عندي يعني ثلاث اسئله كلها متعلقه بالوضوء والصلاه.
اتفضلي.
ربنا يخليك بس تفيدني فيهم. اولا في الوضوء، انا كنت سمعت من مده ان يجب المبالغه في الاستنشاق، يعني فلما باجي اتوضا بستنشق طبعا مش كل مره، في اللي في الثلاث مرات استنشاق بحس ان المايه دخلت في الانف يعني كويس، فممكن اعيد الوضوء اكتر من مره، وطبعا لا الموضوع مرهق جدا.
لا ما ينفعش يا ام سلمى، ما تبنيش على الشك. وبالغ في الاستنشاق ده امر الرسول امرنا، لكن مش ما عيدش الاستنشاق لاجله. ماشي.
طب اعمل ايه يا دكتور جمال؟ ما انا بحس ان المايه ما دخلتش.
معلش، دخلت مره ما دخلتش مره، انا استنشقت خلاص.
يعني مش شرط ان هي،
لان اقل شيء في الوضوء مره مره. والثلاثة استحباب.
يعني اقل حاجة في الوضوء مرة استنشاق.
في كل اركان الوضوء اقل شيء في الغسل مرة. فما تفتحيش على نفسك باب الشك يا ام سلمى.
يعني دخلت المية من مرة من مرتين من مية، يعني مش مشكلة.
مش مشكلة.
طيب ربنا يكرمك يا دكتور. في الصلاة مثلا وانا بصلي دايما طبعا انا دشطان، احس ان انا مثلا ابتدي الصلاة وابتدي مثلا اقرأ الفاتحة وبعد كده اقرأ السورة، احس مثلا ان انا ما قرأتش الفاتحة، اقوم راجعة قرأ الفاتحة تاني وبدأ في السورة تاني، وبيحصل الموضوع ده في الركوع والسجود كتير جدا، احس ان انا مثلا انا في السجود بعد خلاص ما يعني بعد خلاص مرحلة الركوع.
لا ما بص يا ام سلمى، يا ام سلمى،
أيوة.
الانسان اذا مرض بالشك، اذا اصابه مرض بالشكوك وكثرت عليه الشكوك، ينبغي اول شيء انه لا يلتفت اليها. انت عارف لو الكلام ده حصل لك مرة في العمر او مرة في السنة هنقول انا شكيت ما قريتش هقرا تاني. انما في كل صلاة بيحصل لي وفي كل ركعة بيحصل لي، لا يبقى ده شيطان. في الحالة دي لا التفت للشيطان، بل ارغم انف الشيطان واحاول انني
استحضر. انا بحب الصلاة تبطل يا دكتور جميل.
لا مش هتبطل ان شاء الله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، اذا شككنا في الصلاة علمنا الا نسير خلف الشيطان، قال فليبني على ما تيقن أو الأقل ثم يسجد سجدتين للسهو، فإن كانت صلاته زاد فيها أو نقص منها شفعت له صلاته، سجدتين للسهو يشفعوا له الصلاة، وإن كانت صلاته صحيحة كانت السجدتان ترغيما لأنف الشيطان. ماشي يا أم سلمة. آخر سؤال معانا الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ جمال انا عندي موضوع ما اقدرش اقوله على الهواء، يعني فممكن اخد رقم حضرتك يعني؟
والله ممكن رقم تاخده من الكنترول ان شاء الله، من غرفه التحكم، وتتواصل معي، ولو كان في الغد يبقى افضل ان شاء الله، او النهارده بعد ساعه، بعد الساعه ان شاء الله ما فيش مانع، وانا تحت امرك في اي شيء. بارك الله فيكم، انتهت اسئلتنا وانتهى وقتنا، واسال الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا الخطأ والزلل، وأن يتجاوز عنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها. وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يطوب عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.